صلى الله على محمد وعلى سيدنا
الطاهر.
الكلام في معالجة الطبيب وفي ضمان الطبيب فيما لو تلف المريض أو تلفت الدابة، فهل يضمن الطبيب أو لا يضمن؟ وقع نزاع بين الفقهاء، منهم من قال بالضمان ومنهم من قال بعدم الضمان. والمصنف يقول لو أبرأه المعالج فإنه يسقط عنه الضمان، بمعنى أن الطبيب يطلب من المريض ومن ولي المريض أن يبرئ ذمته من الضمان، فإذا أبرأ الذمة عند ذلك يسقط الضمان عليكم السلام، وإلا فلا. وإنما حكم المصنف وأفتى بهذا الحكم وبهذه الفتوى لوجوه: الأول لمسيس الحاجة إلى المعالجة والتداوي والعملية الجراحية وما شابه ذلك، والثاني لو عرف الطبيب أنه يضمن على كل حال ربما لا يقدم على عمل الطبابة، والثالث رواية التكوني عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه يطلب البراءة، الطبيب يطلب البراءة من ولي المريض، فإن أبرأه فتشرع البراءة وإلا فلا. يقول الشارع: الظاهر من الولي هو الذي يطالب بالدية فيما لو تلف المريض أو الدابة، فعليه الولي يعني ولي المجني عليه، ولكن عبارة المصنف حينما قال ولو أبرأه المعالج يدل على أن الإبراء يكون من قبل المريض لا من قبل الولي، فالرواية غير ما في قول المصنف. فيقول: الظاهر وإن كان الولي هو الذي يطالب بالدية، ولكن لا غير أن يدخل المريض أيضا في عنوان الولي، وربما يكون استعمال الولي على المريض من باب خلاف الظاهر، يعني عندما يقول الإمام عليه السلام يتبرأ يعني يطلب البراءة من وليه، ظاهر هذه العبارة الانصراف إلى الذي يطالب بالدية ولي المجني عليه فيما لو تلف المريض أو الدابة. نحن نأتي ونقول بخلاف الظاهر، وخلاف الظاهر دائما فيه نوع من التكلف، ولا غير أن نتكلف ونقول بخلاف الظاهر لكي ندخل المريض في عنوان الولي أيضا، بناء على أن المريض ولي نفسه، المريض الناس مسلطون على أموالهم وعلى أنفسهم بلا شك، فالمريض ولي نفسه، فعندما الإمام يقول يطلب البراءة من وليه أعم من أن يكون ولي نفسه أو ولي غيره ولي المجني عليه، فنستعمل ذلك بالتكلف. كما أنه يدخل المريض إلا من أقول بالانصراف فإنه يكون حكما بحكم الولي، لو طلب البراءة الطبيب من نفس المريض أيضا يوجب سقوط الضمان عندما يبرأه المريض، وذلك لوجهين، حتى لو لم نتكلف في المسألة فإنما نقول ذلك لوجهين: الوجه الأول للعلة الأولى حيث ذكرنا أنه لولا تشريع الإبراء من قبل المريض لمسيس الحاجة إلى التداوي وإلى المعالجة، فيلزم ربما موت المريض. فعليه بما أن هناك حاجة ماسة إلى هذه العملية وإلى هذا التداوي والمعالجة، نقول بكفاية البراءة من المريض أيضا كما يكفي من الولي. الوجه الثاني فيما إذا المريض مثلا أو السالم الشخص البالغ لو أجاز للجاني في الجناية، لو أجاز للجاني في الجناية فإنه يسقط الضمان، يعني الجاني لا يضمن لأن المجني عليه هو الذي أجاز في الجناية مع أنه الجناية من المحرمات. فإذا كان في الجناية عدم ضمان بإجازة المجني عليه بطريق أولى في المباح كالصبابة يكون عدم الضمان، فلذا لا يضمن المريض عند المعالجة فيما لو تلفه، لا يضمن الطبيب عند المعالجة فيما لو تلف المريض أو الدابة، طبيب الإنسان أو طبيب الحيوان البيطري. هذا ما قاله الشارح تتميما لكلام المصنف، ولكن رأي الشارح الشهيد الثاني في المقام يقول هذه الوجوه التي ذكرها المصنف كلها ضعيفة، أو الوجوه التي ذكرت كلها ضعيفة، ولا يمكن الاستدلال بمثل هذه الوجوه. بيان ذلك: أولا قول المستدل لمسيس الحاجة إلى ذلك، أي إلى المعالجة والتداوي، مسيس الحاجة لا يكون سببا لحكم شرعي وهو صحة الإبراء. الحكم الشرعي دائما يحتاج إلى دليل شرعي، ومثل مسيس الحاجة استهتارات عقلية لا يمكن إثبات حكم شرعي. يعني عندما نقول حكم شرعي أي نقول هذا قول قاله الله في حقنا، قول قاله الله في حقنا لا يمكن أن يثبت بمجرد مسيس الحاجة إلى التداوي. نذكر مثل هذه العلل والحكم، بل يحتاج إلى قول المعصوم عليه السلام، يحتاج إلى دليل من القرآن أو من السنة، ولا يمكن بمثل هذه الاستحسانات إثبات حكم شرعي كصحة الإبراء. هذا أولا. وثانيا عندنا أدلة يدل على عدم صحة الإبراء كالإجماع وكاشتغال الذمة. اشتغال الذمة الاشتغال يقيني يحتاج إلى براءة يقينية. الآن هذا الطبيب عند المعالجة ذمته تشتغل بنفس المريض، ذمته تشتغل بنفس المريض. عند تلف المريض نقول لا يضمن الطبيب، يحتاج إلى الدليل على ذلك، ولا يمكن أن نقول بمجرد مسيس الحاجة وما شابه ذلك. وثالثا
الإبراء
الآن كلامنا في الإبراء، نحن نقول هذا الإبراء لا ليس شرعيا. الكلام الآن يقع في أن هذا الإبراء شرعي أو ليس بشرعي، نحن نقول ليس شرعيا الإبراء، صحة الإبراء ليس شرعي. لماذا؟ لأن الأدلة التي استدلوا بها على صحة الإبراء كلها ضعيفة. هذا ما يريد الشارح بيانه. وثالثا تقولون عليه رواية، الرواية أولا رواية السكوني، ورواية السكوني رواية ضعيفة باعتبار السكوني من الضعاف عند القدماء لأنه فاسد المذهب فلا يؤخذ بروايته. وثانيا في الرواية عبارة يدل على ضعف الرواية، يعني من حيث الدلالة أيضا في الرواية إشكال، إشكال سندي وإشكال دلالي، من حيث الدلالة أيضا في الرواية إشكال. لماذا؟ لأنه يقول يطلب البراءة، الطبيب يطلب البراءة من وليه، من وليه. متى يطلب البراءة؟ فيما إذا تلف المريض، إذا تلف المريض أو تلفت الدابة يطلب البراءة. والآن لم تكن هناك جناية، فلماذا الطبيب يطلب البراءة من ولي المريض؟ هذا أولا. وثانيا ربما الجناية تكون أقل من جناية النفس، الولي إنما يصدق في جناية النفس فقط، ولي المجني عليه فقط في جناية النفس، وإلا في جناية الأطراف الولي يكون عبارة عن نفس المريض، المريض هو ولي نفسه. فلماذا قال الإمام عليه السلام يطلب البراءة من وليه؟ أولا لم تثبت الجناية، وثانيا من تقول أن الجناية هي جناية النفس، ربما تكون جناية الطرف، فعليه لا يمكن إثبات صحة البراءة شرعا. ولذا لهذه الوجوه ومن ثم من هذه الوجوه نجد العلامة ابن إدريس عليه الرحمة الحلي يذهب إلى عدم صحة الإبراء وهو حسن. الفرع الثاني الذي يذكره المصنف لبيان أنه من القتل المحض أو من شبه العمد، لأن الكلام يقع في الدية، الدية على نفس الجاني يعني من مال الجاني وهو في شبه العمد، أو الدية على العاقلة وهو في الخطأ المحض، فالكلام كله يقع في بيان مصاديق للشبه العمد وللخطأ المحض. فمن المصاديق والأمثلة النائم لو جنى جناية، قتل الشخص في نومه حين النوم، قتل الشخص، هل يضمن في ماله أو تضمن العاقلة؟ الظاهر أن العاقلة تضمن، لأنه جناية النائم من مصادر خطأ المحض، باعتبار نحن عرفنا القاعدة والضابطة في بيان شبه العام والخطأ المحض، أنه لو وقع القاتل بأسباب تقتل غالبا وبقصد القاتل فإن الجناية تكون عمدية، بأسباب بآلة قتالة غالبا كالسيف وما شابه ذلك وبقصد القاتل فنقول الجناية عمدية، وأما إذا كان بآلة قتالة ومن دون قصد القاتل فإنه شبه العمد، وإذا لم تكن بآلة قتالة بأسباب قتالة غالبا ولم يقصد القاتل فإنه يكون من الخطأ المحض. فهذا النائم عندما يقتل يكون قتله من الخطأ المحض، باعتبار إنما يقتل بآلات وبأسباب غير قتالة، وثانيا لم يقصد القاتل، فلا بد أن نقول من القتل المحض. ولكن من الفقهاء من ذهب إلى أن هذا المورد من شبه العمد، باعتبار قتل بآلة قتالة أفرض، ولكن بما أنه لم يقصد القاتل فيكون من مصاديق العام. على كل تؤخذ الدية إما من ماله أو تؤخذ الدية من عاقلته. من المصاديق حامل المتاع، لو كان زيد يحمل متاعا وأثناء المسير اصطدم مع عامر وبمتاعه قتل عامر، أورد جناية على عامر قتل عامر، في هذه الحالة يضمن الحامل حامل المتاع في ماله، وقيل تضمن العاقلة لأنه انصدق عليه من القتل الماحظ، والظاهر أنه من القتل الماحظ، تضمن العاقلة الدية، وإن صدق عليه أنه من شبه العمد من أنه قتله بأفرض بما يقتل غالبا بأسباب قتال غالبا بمثل المتاع مثلا إن صح هذا المعنى، فيلزم أن تكون الدية من ماله من نفسه. من المصاديق المعنف بزوجته حين الجماع قبلا أو دبرا إلى آخر هذه المسألة من خلال التطبيق أفضل، أيضا يضمن إما في ماله أو تضمن العاقلة. ومن المصاديق الصائح بوجه الآخرين، طبعا الصائح بوجه الآخرين تارة يكون الآخر صبيا فيصيح الرجل بوجهه، وثانية يكون مجنونا فيصيح بوجهه، وثالثة يكون مريضا فيصيح بوجهه. المريض مطلقا سواء كان غافلا أو غير غافل لو صيح في وجهه ومات الصبي ومات المجنون بهذه الصيحة فإنه يضمن، يا ترى ضمانا من يعني يضمن الدية من ماله أو العاقلة، وقع اختلاف، والظاهر أنه من ماله باعتبار مثل هذه الصيحات الشديدة يوجب القاتل غالبا، فلذا يصدق عليه أنه قاتل شبه عام لأنه لم يقصد القاتل فتكون الدية من ماله. وأما الصحيح السالم فإن كان غير غافل والصيحة في وجهه فالصائح لا شيء عليه، وأما إذا كان غافلا فعلى الصائح أيضا الدية. ثم مصداق آخر من مصادق الخطأ المحض أو شبه العام أو شبه الخطأ لا فرق. من المصادق لو تصادم حران حر مع حر آخر وقع بينهما اصطدام. اصطدام تارة يكون من دون ركوب وأخرى مع الركوب. مع الركوب تارة راكب فرس وثانية مطلق المركوب. فإذا كان الاصطدام من دون ركوب عندئذ يكون على كل واحد نصف الدية باعتبار كل واحد يصدق عليه عنوان صادم ومصدوم. لماذا؟ قبل هذا الفرض هناك فرض آخر، وهو إذا اصطدم الشخص بشخص آخر والمصدوم مات يجب الدية على الصادم، يجب الدية على الصادم إما من ماله إذا كان شبه العمد وظهر أنه شبه العمد باعتبار الصدمة كانت من الأسباب التي توجب القاتل، إلا أنه بالصدمة لم يقصد القاتل فلذا يكون من شبه العمد فعليه الدية من ماله. وقيل الدية من عاقلته لأنه بمثل هذه الصدمة مثلا لا يتحقق القاتل، الصدمة ليست من الأسباب القتالة غالبا فلذا يكون من الخطأ المحضي فالدية تكون على عاقلته. الفرض الثاني فيما إذا اصطدم الحران فالدية تكون نصف الدية على كل واحد منهما. بعبارة أخرى لا دية، لما نقول نصف الدية يعني ورثة الصادم والمصدوم يدفع كل واحد منهما إلى الورثة الآخرين نصف الدية. في هذه الحالة كل واحد منهما يصدق عليه عنوان الصادم وعنوان مصدوم لأنه تصادم. إذا تصادما يعني كل واحد يكون بنحو العلة التامة في قتل الآخر كما يكون نفسه علة في قتله، فلذا يصدق عليه عنوان الصادم والمصدوم. من حيث الصادم عليه الدية كاملة، ومن حيث المصدومية يأخذ الدية الكاملة. في هذه الحالة يجب إعطاء نصف الدية لأنه كانت العملية من الطرفين على نحو المقابلة على نحو التساوي، فلذا تكون نصف الدية على الورثة، كل ورثة من الصادم والمصدوم يدفعان إلى الطرف الآخر نصف الدية. هذا فيما إذا لم يكن راكبا، أما إذا كان راكب فحكمه يختلف، يعطي نصف الدية مع نصف قيمة الفرس إذا كانت العملية موجبة، عملية الاصطدام موجبة لموتهما ولموت الفرسين. يختلف ايه يختلف كلامنا الان في ماذا اصطدم الحران رجلان.
كل واحد لمس صادم ومصدوم
اي يصدق عليه صادم ومصدوم في ان واحد لانه تصادف من الطرفين مثل سيارة تتصادف مع سيارة اخرى في قوة واحدة.
شو طبقنا في بعض الحالات في العام قال انه هو كان قاصد انه يعني
انت من الصادم الثاني كان قاصدا تصادم، تصادم من باب تفاعل، التفاعل مثل المشاركة يقع بين الاثنين على نحو التساوي، باب المفاعلة باب المشاركة مضاربة يقع بين الاثنين على نحو التساوي. قال أمير المؤمنين عليه السلام من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه، من ولي المريض أو من ولي الدابة، وإلا إن لم يأخذ البراءة فهو ضامن، ضامن للدية. وإنما ذكر الولي، ذكر أمير المؤمنين عليه السلام الولي دون المريض لأن الولي هو المطالب، مطالب اسم فاعل بكسر اللام، هو المطالب بناء على تقدير التلف، لو تلف المريض أو الدابة فمن يطالب؟ الولي يطالب، لذا يأخذ البراءة من وليه. فلما شرع الإبراء قبل الاستقرار، لما شرع الإبراء يعني صار الإبراء شرعيا، صحة الإبراء أصبحت شرعية، فلما شرع الإبراء قبل الاستقرار، قبل استقرار الضمان، ألف واللام إشارة إلى الضمان، قبل استقرار الضمان صرف، يعني لفظ الولي ينصرف، صرف بمعنى أنه لفظ الولي ينصرف إلى من يتولى المطالبة وهو الولي، الولي يتولى المطالبة، فكلمة الولي تنصرف إلى من؟ إلى من يطالب بالدية فيما إذا كان هناك تلف.
ولي المريض
أو ولي الدابة، يعني كان دكتور إنسان أو دكتور حيوان. وظاهر العبارة هذا كأنما النقد من الشارع على المصنف، ولكن صحيح الولي هو ولي المريض، أما ظاهر العبارة أنه يطلب البراءة من نفس المريض لا من الولي، وظاهر عبارة المصنف أن المبرئ هو المريض وحكمه كذلك، فليكن المبرئ هو المريض حكمه كذلك، أيضا يوجب سقوط الضمان كذلك، يعني يوجب سقوط الضمان وحكمه حكم إبراء المريض كذلك يوجب الضمان لوجهين، الوجه الأول للعلة الأولى وهي عبارة عن قول الشارح لمسيس الحاجة إلى مثل ذلك إذ لا غنى عن العلاج، هذا هو الوجه الأول، ويمكن بتكلف نتكلف ونقول بخلاف الظاهر في عبارة الإمام عليه السلام على أن المراد من الولي ليس فقط ولي المريض وولي التابع، بل المريض نفسه أيضا يدخل تحت عنوان الولي، لكن نقول ذلك بتكلف لأنه استعمال خلاف الظاهر، الظاهر ينصرف الولي إلى من يطالب بالدية لا إلى نفس المريض، ولكن نحن نأتي ونستعمل خلاف الظاهر بتكلف حتى ندخل المريض أيضا تحت عنوان الولي. ويمكن
المثال كمفهوم بدون تكلف، المثال ذكر الرواية الولي
المثال يعني أكو غير ولي مثلا الطبيب يطلب البراءة
لنفس الإنسان هو غير ولي
والرواية ما يدل من باب مثال، عبارة ما يدل على أنه من باب مثال، من باب تعيين يعين أنه الطبيب ممن يطالب البراءة يطالب من الولي، لماذا؟
لأن
نعم
إذا مات في الولي أما
إذا ليس بأقرب، إذا هو الإنسان أقرب لنفسه، ويمكن بتكلف إدخاله إدخال المريض أيضا في كلمة الولي، أو الوجه الثاني إما للعلة الأولى أو الوجه الثاني، أو لأن المجني عليه إذا أذن في الجناية المحرمة سقط ضمان الجناية، فكيف بإذن المجني عليه وهو الطبيب الآن فيما نحن فيه، فكيف بإذن المريض المجني عليه المريض، فكيف بإذن المريض المجني عليه في المباح عبارة عن الطبابة عمل مباح، فكيف بإذن المريض في المباح المأذون في فعل هذا المباح، شرعا الطبيب مأذون في فعله، فإذا كان المجني عليه يؤذن في الجناية فيوجب سقوط الضمان بطريق أولى، ما نحن فيه في الأمور المباحة يوجب سقوط الضمان مع الإذن، فلذا الطبيب الطبيب يطلب البراءة من المريض أو من ولي المريض. ولا يخفى عليك ضعف هذه الأدلة، فإن ضعف هذه الأدلة فإن الحاجة لا تكفي، لماذا هذه الأدلة ضعيفة لوجوه، الوجه الأول وجوه خمسة، الوجه الأول فإن الحاجة التي ذكرتم لمسيس الحاجة إلى ذلك هذه الحاجة لا تكفي في شرعية الحكم وهو سقوط الضمان عند الإبراء بمجرد الحاجة، مسيس الحاجة استحسان وبالاستحسان لا يمكن إثبات حكم شرعي، هذا أولا، والوجه الثاني مع قيام الأدلة كالإجماع وكاشتغال الذمة على خلاف هذا الحكم يعني لا يسقط الضمان عندما يكون التلف، والثالث الوجه الثالث والخبر تكوني يعني ضعيف لأنه تكوني من العامة فالخبر ضعيف سندان، والوجه الرابع مع أن البراءة يعني الإبراء من قبل المريض مع أن البراءة حقيقة لا تكون إلا بعد ثبوت الحق، متى أنه الطبيب يطلب البراءة إذا وقعت الجناية، إذا وقع حق عند ذلك يطلب البراءة، ولما تقع هناك جناية، مع أن البراءة حقيقة لا تكون إلا بعد ثبوت الحق لأنها البراءة إسقاط لما في الذمة من الحق، هناك حق في ذمتي فأريد أن أسقط الحد فأسقط الحق فأطالب بالبراءة أنه يبرئ ذمتي، ولكن لم يثبت في حق الطبيب في ذمة الطبيب حقا حتى يطالب بالبراءة، مع أن البراءة حقيقة لا تكون إلا بعد ثبوت الحق لأن البراءة إسقاط لما في الذمة من الحق. وخامسا وينبه عليه أيضا ما في نفس الرواية، وينبه عليه على هذا المعنى أيضا أخذها من الولي، أخذ البراءة من الولي إذ لا حق له، الولي ليس له حق حتى نأخذ البراءة من الولي، إذ لا حق للولي قبل الجناية قبل موت المريض وموت الدابة، وقد يعني ربما أصلا لا يكون مجال للولي، وقد لا يصار إلى الولي فيما إذا كان التقدير التلف تلف العضو لا تلف النفس، فإنه يكون الأمر إلى المجني عليه باعتبار المجني عليه لا زال حيا وسالما، فيكون الأمر إليه لا إلى وليه. وقد لا يصار إليه إلى الولي بتقدير عدم بلوغ الجناية القتلى، يعني لا تبلغ الجناية إلى مرحلة القاتل إذا أدت إلى الأذى إلى قطع عضو وما شابه ذلك، يعني إلى الأطراف إلى قصاص الأطراف. ومن سمى ومن هذه الوجوه الخمسة ذهب ابن إدريس إلى عدم صحتها، عدم صحة الإبراء. من يقول الإبراء يجوز؟ لا يجوز الإبراء، بل يكون ضامنا إلى عدم صحة الإبراء قبله، وهو حسن، هذا القول حسن. ومن المصاديق النائم، والنائم يضمن ما يجني حين نومه. طبعا من الضامن؟ العاقلة قبل وقوع الجناية، قبل وقوع الجناية، قبل وقوع الجناية كما في الهامش. ذهب ابن إدريس إلى عدم صحتها، لا تقول ماكو. الثاني رقم الثاني أي عدم صحة الإبراء قبل وقوع الجناية طلع أكو، وهو حسن. والنائم يضمن ما يجنيه في مال العاقلة، توجيه الباطل باطل، في مال العاقلة لأنه مخطئ في فعله وقصده، فيكون خطأ محضا، يعني يصدق عليه عنوان الخطأ المحض. وقيل والقائل الشيخ طوسي عليه الرحمة إنه يضمنه لكن في ماله، لأنه يكون من شبه العامد، جعلا له يعني يجعل هذا المورد من باب الأسباب الموجبة للقاتل غالبا للجنايات. إذا كانت من باب الجنايات يكون من القتل الخطأ، ولكن إذا كان من الأسباب الموجبة للقتل فيكون من شبه العامد. والأقوى الأول، لماذا؟ اضطرادا للقاعدة، قاعدة الخطأ المحض، على أنه إذا لم يكن من أسباب القتل ولم يقصد القاتل فإنه يكون من القتل الخطأ. والآن هذا نائم، أين النوم يكون من أسباب القتل؟ من أسباب القاتل غالبا النوم بما هو نوم لا يكون من أسباب القاتل غالبا، وربما يقال بالتفصيل على أن النائم، ربما يقال بالتفصيل على أن النائم إن قتل بآلة قتالة ولو كان نائما كأن أخذ سيفا مثلا وقتل الطرف المقابل، في هذه الحالة يكون ضامنا بنفسه من ماله. وإن كان بغير آلة قتالة بخنق وما شابه ذلك مثلا، في هذه الحالة العاقلة تضمن، لأنه يصدق عليه عنوان وقاعدة القتل الخطئي المحض. من المصاديق المتنازع فيه، وحامل المتاع يضمن لو أصاب به بمتاعه إنسانا في ماله، يضمن في ماله يعني يكون من شبه العامد. أما أصل الضمان لماذا يضمن؟ فالاستناد تلفي إلى فعله، بلا شك أنه هناك ضمان، لأنه يستند القاتل إلى فعل الحامل. عندما يقال عرفا من القاتل؟ يقال فلان الحامل بمتاعه قتل فلانا، المفروض كان عليه أن يمشي مشيا هادئا مشيا يسيرا، وإذا استعجل في المشي فقتل الطرف المقابل. أما أصل الضمان أن هناك ضمان سواء من ماله أو من عاقلته، أصل الضمان ثابت، فالاستناد تلفه إلى فعله، تلف ذلك الإنسان إلى فعل الحامل. وأما كونه في ماله أنه يضمن هو بنفسه في ماله، يعني بعبارة أخرى لأنه من شبه العامد وشبه الخطأ، فلقصده باعتبار الحامل يقصد الفعل، قصد هذه الضربة، قصد هذه الضربة، فلقصد الفعل الذي هو سبب الجناية. طبعا بما أنه لم يقصد القاتل فلا يكون من القتل العمدي، وإلا لو قصد الفعل وقصد القاتل لكان أصلا من باب القتل العمدي، فيجب حينئذ القصاص عليه لا الضمان. الشارح يقول يشكل هذا المعنى، ويشكل إذا لم يقصد الفعل بالمجني عليه، إذا كان مجرد أنه صدمة اصطدم بالمار، أفرض كان يمر في طريق وإذا اصطدم بمتاعه بشخص آخر فقتله ولم يقصد واقعا إلى أن يضربه، صار يقصد إلى الضارب إلى الفعل، ربما يقال من شبه العام. أما لم يقصد من باب الصدفة من باب الاتفاق لاح هو قتله، في هذه الحالة أيضا يقال أنه من شبه العام،
بلا شك يكون من القطع المحض، ويشكل إذا لم يقصد الفعل بالمجني عليه الآن الشخص المائت الميت عفوا، فإنه حينئذ يكون خطأ محضا كما مر. إلا أنهم أطلقوا الحكم هنا، يعني الأصحاب أطلقوا الحكم، قالوا على حامل المتاع الضمان من ماله، والحال في صورة يكون الضمان من العاقلة وليس من ماله.